السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وصلاة وسلام على النبي المصطفى وعلى آله وأصحابه ومن بهديه اقتفى. أما بعد، أيها الإخوة المشاهدون والمشاهدات، طلاب العلم وطالبات العلم الحريصين على اقتفاء سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، لا يزال حديثنا موصولا في هذا الباب المهم والباب الذي تشتاق إليه النفوس. وإن كنا قد نبهنا أن الحديث في ذلك ليس حديث تشهن ولا حديث رغبة، وإنما هو حديث تعبد لله جل وعلا وزيادة في العلم وإتيان على السنة واقتفاء لهدي خير الأمة نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. كنا في المجلس الماضي في الدرس الذي ذهب انتهينا إلى بعض المسائل المهمة التي تتعلق فيما يكون بين الرجل وامرأته في خاصتهما، وسنأتي كما قلت على بعض المسائل، وأسأل الله أن يعيننا على أن نأتي من المسائل ما يكون محتاجا إليه مهما لنا لائقا بحديثنا عبر هذه الفضائيات. بعد أن انهينا ما يتعلق باتيان الحائض وما يتعلق بذلك، فإن مما ينضم إلى هذا ويتحدث عنه تبعا لذلك أنه لا يجوز للرجل أن يأتي امرأته في غير ما أمره الله جل وعلا، فلا يجوز الجماع في الدبر، لأن الله سبحانه وتعالى قال: فأتوا حرثكم أنا شئتم. قال أهل التفسير: لا بأس أن يأتيها مقبلة أو مدبرة إذا كان ذلك في الفرج الذي هو محل الوط، أما أن يأتيها في الدبر فإن هذا منهي عنه. قد تتابعت الأدلة في النهي عن هذا: لا تأتوا النساء في أعجازهن، إن الله، أول الحديث: إن الله لا يستحي من الحق، لا تأتوا النساء في أعجازهن. وجاء في الحديث الآخر أيضا: من أتى حائضا أو امرأة في دبرها فقد كفر بما أنزل على محمد، فهو مما نهي عنه. وتتابع على ذلك الفقهاء. ينقل بعض أهل الأهواء قولا عن الإمام مالك بإجازة ذلك، لكن هذا لا يصح إلى الإمام مالك، وقد كذبه كثير من الأئمة المالكية كالإمام القرطبي وابن عربي، وذكره أن هذا لا يصح، وأنه لا يعرف للإمام مالك كتاب، لأنهم قالوا نقل في كتاب السر وليس له كتاب، ولأجل ذلك كان الفتوى في مذهب الإمام مالك على أن ذلك لا يحل ولا يجوز، ولأن الشريعة لا تأتي بإتياء بما يكون من مناكفا للفطر منتكسا عن الإتيان على ما توافقه الفطر الصحيحة متلطخا بالقدر والنجاسات، نسأل الله السلامة والعافية. لكن الاستمتاع بما يكون بين الإليتين ذلك جائز ولا حرج فيه. أيضا مما يتعلق بذلك من المسائل، وهي مما يستحيا منها لكن الحديث إلى ذلك مهم، وهو أنه ينبغي لكل رجل، للرجل والمرأة، أن يحصل لهما من تمام الاستمتاع ما يعفهما وما يكمل لهما ذهاب حاجتهما إلى الشهوة والوطر، لأن هذا أسلم لنفوسهما. ولذلك لما استشكل الصحابة أن يأتي الرجل من جهة عجيزتها، فأنزل الله هذه الآية، لأن اليهود كانوا يقولون أنها إذا جاءها، يقولون إذا أتاها من جهة عجيزتها يعني في القبل، فإن الولد يكون بذلك أحول، فقال أو فأنزل الله جل وعلا الآية: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. قال أهل العلم أنه دل على أنه يجوز أن يأتيها على تلك الحال إذا كان ذلك في الفرج، لكنه أكمل أو محصل لتمام العفة بينهما. ولما انفتح على الناس أبواب من الشهور كثيرة، فإنه حق على كل من الزوجة والزوجة أن يحصل فيما بينهما ما يذهب عنهما الالتفات إلى الحرام أو التطلع على ما لا يجوز ولا يحل. أيضا مما يذكر في هذا المقام أنه ينبغي للزوجين في ذلك أن يتأدب بآداب ما يكون بينهما في حال يعني خلوهما بأنفسهما. فإن من ذلك أولا أن يستجلب ما يكون داعيا لقضاء الوطر، وهذا قد أشرنا إليه، من أن تكون كل أن يكون كل واحد منهما قد تجمل لصاحبه وكان في أتم هيئة وأحسن حالا، لأن ذلك من العشرة بالمعروف، وهذا لا يختلف فيه أحد من الناس كما أنه ينبغي أن يحصل كل واحد من الزوجين ما يكون به قضاء حاجة الآخر، وذلك يكون بمقدمات الوطأ من تقبيل وضم ونحوه، فإن هذا لا شك أنه أتم في تمام معاشرتهما لبعض وينبغي في ذلك أن يذهب شيئا من الحياء الذي يلحق بالإنسان في هذه الأمور، لأنه يتحصل به مطلوب شرعي من كمال العفة وتمامها. كذلك ينبغي أن يطلب في هذا هدي نبينا صلى الله عليه وسلم في الذكر عند حصول الوقاع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال: بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، لكان ذلك أعصم له من الشيطان، أو كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. فينبغي له أن يقول هذا الدعاء. وهل هو خاص بالرجل لأنه هو الآتي والحديث موجه إليه، أم أنه عام في حق الرجل والمرأة؟ تكلم أهل العلم فيها في لحاق أو في إلحاق المرأة بالرجل في هذا الذكر. وعلى كل حال، حتى ولو قلنا أن الحديث متوجه إلى الرجل، فإنها من الذكر الطيب الذي فيه استعانة بالله وتعوذ من شر الشيطان، فإذا ذكرته المرأة كان ذلك حسنا، وكان منها ذلك يعني تحصيلا للمقصود. من الأمور المهمة التي ينبغي التأكيد عليها أنه ينبغي ويكره وقد يحرم أن يذكر الرجل من حال أو المرأة من الحال التي تكون بينه وبين امرأته، وليس المراد في هذا ذكر أنه حصل بينهما وقاع أو جماع، فإن هذا يعني ليس مما يعلم أن بالضرورة أنه يحصل بين الأزواج ذلك، لكن أن يصف بعض الأوصاف التي تكون فيه إثارة أو لفت إلى الأنظار إلى حال تخصهما. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في التنبيه على ذلك: إن من شر الناس من يفضي إلى امرأته ثم تفضي إليه فيقوم ينشر سرها، أو قال: مثل ذلك كمثل شيطان لقي شيطان في السوء، كمثل شيطان، إنما مثله كمثل شيطان لقي شيطانة في السوء فجامعها أو ففعل بها. فدل هذا على أن ذلك من الأشياء التي ينبغي الحذر والانتباه لها. ثم أيضا على الزوج أن يتنبه أن للمرأة في ذلك حق، ولأجل هذا ينبغي له ألا يسرع إذا قضى وطره حتى تقضي المرأة وطرها. ولذلك يقول الفقهاء رحمه الله تعالى في التنبيه على ذلك: ويكره النزع قبل فراغها. لقائل أن يقول: من أين استدل الفقهاء على ذلك؟ فنقول: هذا داخل في عموم الآية وعاشرهن بالمعروف، وأي عشرة في المعروف أتم من قضاء وطرها وإشباع رغبتها والإتيان على الحق لها. ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، على ما مر في الدرس قبل الماضي من الإشارة إلى هذه الآيات الدالة على الحقوق بين الزوجين. هذا إذن الحقيقة بعض ما يتعلق بما يكون بين الأزواج. ثم مسائل يحتاج إليها الرجال والنساء، لكن أجد أن مثل هذا المقام لا يسع لأن يتحدث بها، لأن الذي يسمع ربما كان صغيرا وربما كان كبيرا وربما كان ممن يتعلق به حكم هذه المسائل وربما لا يكون، وربما أيضا ينجر إلى شيء أو يدعوه إلى بعض ما لا يجوز. فلأجل ذلك اقتصرنا على بعض ما يتعلق بهذا مما لا بد لنا منه، وتركنا ذلك للمجالس التي يكون إبداء الحديث فيها محفوظا في محله ومنوطا بأهله، فلا يكون فيه محذور ولا يكون فيه شيء من الإشكال. بعد هذا نأتي إلى مسائل مكملة لمسألتنا هذه مما يكون بين الأزواج. فمن ذلك أولا ما يتعلق بالإقامة عند الزوجة والمبيت عندها، هل يلزم الزوجة أن يبيت عند زوجته؟ وهذا يعني عام في سواء كانت له زوجة واحدة أو أكثر. فيقول الفقهاء رحمه الله تعالى في المشهور أو عند جمهور أهل العلم أنه لا يلزم الزوج أن يبيت عند زوجته، فلو أنه بات وحده ما دام أنه يؤدي حقها فلا حرج عليه في ذلك. وإن كان فقهاء الحنابلة يقولون يلزمه حتى ولو لم يكن عنده إلا زوجة واحدة فإنه يبيت عندها ليلة من أربع، واستدلوا بالأثر الذي جاء عن عمر رضي الله تعالى عنه لما دخلت عليه تلك المرأة فقالت يا أمير المؤمنين ما رأيت مثل زوجي يقوم ليله ويصوم نهاره، قال ما أحسن هذا، فاستحيت المرأة وذهبت. فقال لها كعب بن سوار قال لعمر ألا أعديت المرأة على زوجها؟ قال وما ذاك؟ قال من أنها يعني شكت زوجها وما تجد منه، فاستدعاها فراجعها في هذا فقال احكم فيها فأنت أقدر على فهمها، أو كما جاء عن عمر قال أرى أن لها ليلة من أربع كأن عنده ثلاثة زوجات وهي رابعتهن، فلا أقل من أن تكون لها ليلة من هذه الأربع. فأخذ من هذا الحنابلة أنها تكون كل أن يكون عندها ليلة من هذه الأربع. وهذا فرق بينه وبين ما يتعلق بالقسم، سيأتينا ما يتعلق بالقسم، لكنه في مبيت الرجل عند زوجته. فإذا القسم هل هو لازم أو أنه ناشئ عن إذا أعطيت امرأة لزم أن يعطي غيرها؟ والظاهر هو الثاني على ما ذكره جمهور أهل العلم خلافا لقول الحنابلة رحمه الله تعالى. مما يتعلق بذلك أيضا مسألة مهمة، وهي مسألة هل يلزم المرأة خدمة زوجها؟ هل يلزم المرأة خدمة زوجها؟ المتقرر عند أهل العلم، وإن كانت هذه المسألة فيها شيء من الاختلاف، أن هذا يختلف باختلاف النساء، وأن مرد هذا إلى العرف، فمن كان عرفهم أن مثل هذه المرأة ومن كان في منزلتها تخدم زوجها وتقوم على بيتها فإن ذلك لازم لها وأنه راجع إلى الأصل. وإن لم يكن كأن تكون في مجتمع على نسبه وحسبه وكثر يعني قدره أو كبر قدرهم فإنهم لا يلزمهم، هذا في أصح أقوال أهل العلم. وإن قال بعضهم أنها لا يلزمها مطلقا، لكن استدل من قال بذلك وهو من أمثال ابن تيمية وجماعة من أهل العلم من أن فاطمة اشتكت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنها تجد شيئا من التعب في بيتها وفي عجنها وفي الاتيان، وكانت زوجة الزبير يعني تعطي نواضحه وتقوم عليهن، فدل هذا على أن ذلك مرده إلى العرف. وينبغي لكل واحد من الزوجين أن يبادر للقيام بزوجه، وجب عليه ذلك الأمر أو لم يجب فإن هذا من تمام العشرة وكمال الإحسان، وأثنأ لعيشهم وأبعد عن حصول النزاع بينهم هل للمرأة أن تؤجر نفسها؟ أو بعبارة أخرى، هل للمرأة أن تكون موظفة؟ الأصل في المرأة أن تكون قد بقيت أن تبقى في بيت زوجها، ولذلك لو منعها من الخروج فإنها تمتنع لأنها موقوف لأنها كما يقول الفقهاء محبوسة عليه، يعني أنها زوجة له، فكان ذلك حقه عليها ألا تخرج من داره. لكن يستثنى من ذلك حالين: الحال الأولى أن تشترط عليه هذا الأمر، فإذا اشترطته عليه فإنه يكون جائزا لها، لأن المؤمنون على شروطهم. الأمر الثاني أن يكون قد نكحها وهي مؤجرة لنفسها، فكأنه عالم بذلك، راض به، دخل على علم وبصيرة، فلا يعني ليس له منعها من ذلك. وهذا إنما هو عند الاختلاف، أما إذا تراضي على البقاء أو على الذهاب، على العمل أو على تركه، فهما على ما اتفق عليه. بعد هذا نأتي إلى مسألة ربما يعني هي لها تعلق بالمسائل الأخرى، أنا كنت رأيت أن لا نذكرها لكن لا بأس بذكرها، وهو أنه يجب على المرأة كل ما كان من شأنه تمام حصول تمام عفته، فمن ذلك إزالة القذر الذي يلحق ببدنها من قص أظافرها، إزالة الروائح الكريهة وقطعها، تحصيل الروائح الطيبة، الاغتسال من الجنابة لو كانت ممن لا يلزمها ذلك، كما لو كانت غير مسلمة ذمية أو كانت مثلا مجنونة فإنه يلزمها بالاغتسال له، لأن هذا من تمام العشرة ومن الإحسان إلى الزوج، ولأن ذلك أيضا لها لا يتحصل للزوج تمام استمتاعه بها إلا أن تكون على ذلك الحال. بعد هذا نأتي إلى مسألة مهمة، وهي في مسألة القسم بين الزوجات، وهذا متعلق في من كانت له أكثر من زوجة. أولا الأصل الأصيل في هذا الذي يبتدأ به الحديث هنا أنه يلزم ويجب العدل بين الزوجات، فإن هذا أمر الله جل وعلا به في كتابه: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم، فجعل العدل واجبا، وأن خوف تركه مؤذن للإنسان بعدم تعديده للزوجات وزيادته على الواحدة. وأيضا جاء في هذا الحديث الذي عند أبي داود وغيره: من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل، إبانة عن عظم هذا الأمر وما يتعلق به. ومما يدل لذلك أيضا فعل النبي صلى الله عليه وسلم في إحسانه إلى أزواجه وعدله بينهم وعدم تفريقه في سواء كان ذلك في المبيت أو سواه. إذن هذه مسألة فيما يتعلق بالعدل، وهنا مسألة تتعلق بذلك وهو مفهوم العدل. أما مفهوم العدل في المبيت ونحوه فهذا ظاهر، لكن ما مفهوم العدل بالنسبة للنفقة وغيرها؟ هل مفهوم ذلك أنه إذا أعطى هذه 100 أن يعطي الثانية 100، أم أن له مفهوما آخر؟ من أهل العلم من يقول ذلك، وأنه لا بد أن يساوي بينهن في كل شيء، وهذا الحقيقة ليس بظاهر، بل محل العدل إنما هو فيما يلزم ويجب، يعني في القيام بالنفقة، في القيام بالكسوة، في أداء الحقوق الواجبة. أما لو زاد على ذلك فخص هذه بعطية أو هدية أو نحوها، فإن قول بعض أهل العلم وأظنه المشهور من المذهب عند الحنابلة أن ذلك ليس بلازم، أن ذلك ليس بلازم. هنا أسم الحنابلة يقولون أنه ليس بلازم فيما زاد عن محل العدل التي هي النفقة، الكسوة، الأشياء الواجبة. أما هذه فيتفقون الفقهاء جميعا على أنه يلزم العدل فيها، لكن ما زاد على ذلك. ومع هذا نقول ينبغي للإنسان ألا يستدعي هذا الأمر لأمرين: وأولهما أن ذلك يعني مما قال بعض أهل العلم بمنعه وقد يسنده ظاهر الآية. الثاني أن ذلك لو لم يكن محرما لكان فيه من حصول إيش البغضاء وإثارة مكنونات النفوس ما يستدعي حصول الإشكال ونزول الاختلاف بين الأزواج. هذا إذن ما يتعلق بهذه المسألة. نأتي إلى المسألة التي تتعلق بالمبيت. المبيت يجب على الزوج أن يعدل بين زوجاته في المبيت، يبيت عند هذه ليلة وعند هذه ليلة، ومحل المبيت هو الليل، ولذلك يقول الفقهاء من أن عماد القسم الليل، لأن النهار محل المعاش، ولأجل ذلك قال الله جل وعلا وجعلنا الليل لباسا والنهار معاشا، فهذا هو الأصل، إلا لمن عمله بالليل فإنه يكون محل القسم فيه بالنهار. ولأجل ذلك يقول الفقهاء رحمه الله تعالى أنه لا يجوز للإنسان أن يدخل على زوجته الأخرى في ليلة الأولى إلا للضرورة القصوى، يقولون لو كانت تحتضر أو نحو ذلك يعني من الأشياء المهمة وإلا فلا. أما في النهار فإنه يجوز أن يمر عليهن وأن يؤانسهن على شيء بشيء يسير، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يدور على نسائه بعد العصر كما روى ذلك البخاري في صحيحه. أيضا من المسائل التي تتعلق بذلك أن محل القسم هو يوما يوما، وتسمى عند الفقهاء مياومة. أما القسم بأكثر من ذلك يعني أن يبيت عند هذه يومين ثم ينتقل يومين ثم أو أسبوع أسبوع أسبوع، فإن هذا خلاف الأصل، ولأجل ذلك لم يكن للإنسان أن يفعله إلا برضا زوجاته، فإذا رضيت الزوجات بذلك فإن الحق لا يعدوهن، وقد يكون ذلك أصلح لحالهن وأصلح لحاله، فإذا اتفق على ذلك كان الأمر لهما. المبيت حق لكل زوجة حتى ولو كانت مريضة أو كانت حائضا أو نفساء، نعم، لأنها زوجته ومقتضى الزوجية يقتضي أن يكون عندها، ولأنه ليس بالضرورة أن يكون ثم وطء أو جماع، وإنما هي المؤانسة والمعاشرة، وذلك تحتاجه كل واحدة من هؤلاء الأزواج، إلا أن تسافر المرأة بلا إذن أو بإذنه، أو أن تقصر المرأة في حق زوجها بأن تكون ناشزا، فإذا كانت ناشزا فكأنها هي التي أسقطت حق زوجها هذا إذا ما يتعلق بالمبيت والمسائل المتعلقة به هنا لو أردنا مثلا أن نتكلم على مسألة مهمة، وهي ما يتعلق ب إذا قلنا من أنه يقسم بين زوجاته فكيف يقسم بينهن؟ يقول أهل العلم فإنه لا يبدأ بواحدة حتى يكون ذلك بالقرعة. لماذا؟ لأن القسم شيء والبداية شيء زائد، البداية شيء زائد، هذا يتحصل فيما مثلا لو كانوا مثلا ما كان يقسم فأرادوا أن يقسم وكانوا سامحين له مثلا قبل ذلك، فإنه لا بد أن يبدأ بالإذن بالقرعة لئلا يقدم واحدة على الأخرى، أو كنا كلهن عاصيات ناشزات فرجعنا إليه ففي حال واحدة، يعني أنهن دخلنا عليه في حال واحدة فيكون استحقاقهن متساو، فلذلك يحتاج إلى شيء من الإذن. المسألة الأخرى وهي إذا أراد سفرا فهل له أن يختار منهن واحدة لتسافر معه أم أن ذلك ليس له فيه حق؟ يقول أهل العلم نعم، من أنه لا يجوز له أن يفضل إحداهن على الأخرى بسفر، فإن كان قد اتفق معهن على أن يسافر بهذه ثم يسافر بهذه ثم يسافر بهذه، فهذا الأمر إليهم وهم كيفما اتفقوا، ولو أسقطت المرأة حقها فإن ذلك هو زوجها ولا ليس عليها في ليس عليه في ذلك شيء وقد أسقطت الحق. لكن إذا طلبنا الحق ورغبنا فيه وأراد هو أو يعني استويتا في السفر، فإنه في هذه الحالة يقولون لا بد من القرعة أيضا، لأن القرعة هي المصير عند استواء الحقوق. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد سفرا نعم أقرع بين نسائه، فمن خرجت قرعتها نعم ذهب بها، فمن خرجت قرعتها ذهب بها. وإذا ذهب بالمرأة في السفر بالقرعة فليس عليه بعد ذلك إذا رجع أن يقضي لأزواجه التي قد فاتهن القسم. هنا مسألة وهو أن للمرأة أن تهب يومها لزوجها أو تهبه لامرأة أخرى كما وهبت سودة يومها لعائشة رضي الله تعالى عنها، فإذا كان الأمر كذلك فإن للرجل أن يبيت عند هذه ليلتين، ليلتها التي هي حق لها والليلة التي وهبت لها من المرأة الأخرى. وكذلك لو وهبت المرأة الليلة لزوجها فإن له أن يضعها حيث شاء، له أن يضعها عند هذه فيبيت عندها ليلتين نعم، وله أن يضعها عند الأخرى أو الثالثة، وله أن يضعها كيفما شاء مرة عند هذه ومرة عند هذه. وإذا رجعت المرأة عن هبتها فإنها تستحق ليلتها، لأن الهبة إنما تلزم بالقبض، فنقول صحت الهبة فيما مضى من سائر الأيام من الأيام الذاهبة الخالية، أما القادمة فإنها لم تستلم بعد، فكان الرجوع في ذلك صحيحا. هنا بقي مسألة وهي مسألة تتعلق بالقسم، وهو إذا تزوج امرأة جديدة، إذا تزوج امرأة جديدة فإن لها حقا أكثر من حق غيرها، فإن كانت بكرا فإنه يبقى عندها سبع ليال، وإذا كان ثيبا فإنه يبقى ثلاثا ثم يقسم. وإذا أعطى هذه سبعا وهذه أو هذه ثلاثا فلا يستحق سائر زوجاته مقابل تلك الثلاثة أو السبع، لأن هذا قد جاء به الشرع كما في حديث أم سلمة من السنة إذا تزوج الرجل البكرة أن يبقى عندها سبع، وإذا تزوج الثيبة أن يبقى عندها ثلاث. قال أهل العلم لأن للنكاح شيء من الدخول شيء من الوحشة، فتحتاج إلى من يؤنسها ويسلي قلبها، ولما كانت البكر يعني لم يسبق لها النكاح فكانت أحوج إلى حصول ذلك، فلأجل ذلك جعل لها الشرع سبع ليال. أما الثيب فلها ثلاث، فلو أرادت الثيب أن يبقى عندها أكثر من هذا يقول أهل العلم لا يبقى عندها سبعا، لكن كما جاء في الحديث إذا جلس عندها سبعا فإنه يجلس عند سائر نسائه سبعا. قال وإن شئت سبعت لك فسبعت لسائر النساء، فدل هذا على أنه إذا زادت عن حقها الثلاث فإن هذا يكون حقا متماثلا فيبقى عند سائر النساء كما بقي عندها. هذه جملة الحقيقة من المسائل التي أتينا فيها على شيء من السرعة والإجمال، لكن لعلها بإذن الله جل وعلا أن تكون محصلة للغرض والمراد. بقي مسائل مهمة تتعلق عند تغير حال الأزواج أو ما يعبر عنه الفقهاء رحمه الله تعالى بالنشوز إذا كانت المرأة ناشزا. النشوز في الأصل مأخوذ هذا الكلمة من قول الله جل وعلا واللاتي تخافون نشوزهن، لأن المرأة تترفع عن زوجها وتتعالى عن طاعته، أصل ذلك من النشز أو النشز الذي هو الجبل الصغير، لأن المرأة كأنها ارتفعت عما أوجب الله عليها من طاعة الزوج والقيام بحقه. متى يحكم من أن المرأة ناشز؟ إذا قالوا إذا أمرها فلم تطع نعم، ونهاها فعصت، إذا دعاها إلى فراشه فلم تجب، فإنها تكون في هذه الحال ناشزة، فإنها تكون في هذه الحال ناشزة. والله جل وعلا قد قال واللائي تخافون نشوزهن فعظوهن، فلا يجوز للمرأة أن تتعالى عن زوجها أو أن تترفع عن طاعته، لأن حق الزوج عليها عظيم، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. وجاء في حديث معاذ: وإن كان منقطعا وفيه ضعف، لكن لم يزل أهل العلم يستأنسون به: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها. ولذلك جعل الله جل وعلا من أعظم الأسباب التي تحصل به المرأة دخول الجنة هو إطاعة زوجها. من صلت فرضها وصامت شهرها وأطاعت بعلها أو زوجها دخلت الجنة بإذن ربها. فكان ذلك من أعظم الأمور التي ينبغي للمرأة أن تسعى إلى تكميلها، إلى القيام بها، إلى عدم التقصير فيها، لأن هذا من الأشياء التي تلحقها الملامة في الدنيا وفي الآخرة، فمع ما تفسده من حياتها وتؤثر عليها استقرار أيامها، فإنها في وعيد شديد من الله جل وعلا. وأعظم من ذلك أن تمتنع من فراشه، فإنه قد جاء في الحديث: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشها فأبت باتت تلعنها الملائكة حتى تصبح. لعظم حق الزوج على زوجته، لعظم حق الزوج على زوجته. هنا ملحظ مهم، وهو أن الله جل وعلا قال: واللائي تخافون نشوزهن فعظوهن. وهذا فيه إشارة إلى الأزواج إلى مسألة مهمة، وهو أن يتنبه الزوج إلى هذا الأمر قبل وقوعه. فإذا رؤي مقدمات النشوز من التكرر والبغض والتأخر والتواني، نعم، بما يدل على مقدمة للنشوز، فإنه ينبغي له أن يعظها، أن يذكرها، أن يبين الحق الذي يجب عليها. ويكون ذلك بشيء من الترفق بما يحصل المغاد، نعم، لا بشيء من الجفاء ولا بالغلظة ولا بالكلام الشديد ولا بالوعيد بالطلاق أو نحوه كما يفعل بعض الناس، وإنما هو تذكير لها بحق زوجها الذي أوجبه الله جل وعلا عليها، وهي أيضا لها مصلحة في ذلك في بقاء حياتها واستقرارها مع زوجها. فإذا لم ينفع فيها: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع. فإن لم يكن ذلك نافعا فوقعت في النشوز ولم يجد فيها النصح ولا الموعظة، فإنه يهجرها في المضجع. وهذا الهجران يقولون في أقل من ثلاث، يعني على سبيل التأديب والتذكير، نعم. وهذا لا شك أنه إذا حصل بين الأزواج من أعظم ما يقع على المرأة أن يهجرها زوجها في المضجع. والمشهور في المذهب عند الحنابلة كما هو قول جماعة من أهل العلم أنه لا ينتقل من الوعظ إلى الهجر في المضجع حتى لا ينفع الوعظ، فليس له أن يبدأ بالهجران في المضجع قبل الموعظة. يعني أن هذه الآية وإن كانت قد أتت بالواو الدالة على التشريك واهجروهن في المضاجع واضربوهن، إلا أن أهل العلم يقولون أنها مرتبة. لماذا؟ لأن قاعدة الشرع تدل على ذلك، وهو البداية بالأسهل فالأسهل، ولا ينتقل إلى ما هو أشد حتى يتعذر ما هو أخف. ولأن هذا ظاهر في سياق الآية من إرادة تحصيل المقصود بأقل ما يمكن من الإشكال أو من التشديد فيه. ولهذا إذا هجرها فنفع فالحمد لله، فإن لم ينفع فإنه يؤمر بضربها. وهذا الضرب هو الذي كنا قد أحلنا إلى الحديث عنه، وهو أنه جاء الأمر بضرب الزوجات في الآية، وهذا يعني أصل صحيح جاء في كتاب الله جل وعلا. ليس لامرأة ولا لرجل ولا لمبدأ ولا لقانون ولا لدستور أن يقف غافضا لما جاء به كتاب الله ولما جاءت به سنة رسول الله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. هذا حال أهل الإيمان، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فينبغي في مثل هذا أن تطمئن قلوب أهل الإيمان وأن تنشرح، ولا يجعل في هذا الطريق لأهل الشبهات وأهل الأهواء الذين ينفذون سمومهم عبر بعض الفضائيات، عبر بعض المنتديات، عبر بعض الأحاديث التي تحكم العقول فتجعل حاكمة وقاضية على كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ويا بعد ويا ضلال من جعل العقل حاكما على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وقد فسدت حياته وضاعت أيامه، وقد ذهب دينه وخالف ما جاء به كتاب ربه، فلا حول ولا قوة إلا بالله. وكنا لا نعرف لذلك حديثا بيننا ولا مسيرا في مجتمعاتنا، فما هي إلا أن فسدت القلوب وكثر أهل الأهواء ونفذوا سمومهم فجعلوا في ذلك حديثا لهم. فينبغي أن يعلم أن هذا أصل قد استقرت به الأدلة ودلت عليه السنة، لكن ربما أتي أيضا بعض هذا الفهم السيء والمشبوه من بعض التعاطي لهذا الحكم على غير وجهه. فإن الذي أمر بالضرب هو الذي قال ولا تضرب الوجه ولا تقبح، وهو الذي أيضا جاء بالنهي عن ضرب المرأة، قال لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد ثم يضاجعها في آخر النهار أو في الليل، إشارة إلى النهي عن هذا. والحال أن الإنسان هي زوجته التي يضاجعها ويأنس بها ويطمئن بها، فدل هذا كما فسر هذا ابن عباس وغيره أن هذا ضرب غير مبرح، ولذلك قال بمثل المسواك. وهذا له معنى وله تأثير قليل، فإن المرأة لما كان مبنى نظرها على العاطفة والمشاعر ونحوها، فربما غطتها بعض تصوراتها الخاطئة حتى إذا لمسها ذلك السواك والعصا الصغيرة التي هي أقل من الأصبع، فإنها تحرك نفسها، تنبهها عما غفلت عليه، تطرد عنها شياطينها، تبعد عنها من سول لها من نسائها ومن حولها، فيكون ذلك باعثا لها على رجوعها وعلى انتباهها، فيحصل بذلك الخير وليس فيه بإذن الله جل وعلا شر وقد أمر الله به، فيكون ضربا غير مبرح. ثم أيضا حينما يتكلم على الضرب لم يتكلم على شيء منبت أنه أمر بأن يكون كل واحد قد جرد عصاه ليضرب امرأته كلما دخل منزله أو خرج أو في كل صباح أو مساء أو عند أي حادثة وحاصلة، ولكن إنما ذلك في حال قد ساءت الأمور واشتدت ويمكن أن يخاف من ذلك حصول طلاق، وعظت فلم تتعظ، هجرت فلم تنتفع، فأيهما بالله عليكم أحسن؟ أن تؤدب في ذلك تأديبا يسيرا يكون ليس بمؤثر على جلدها ولا بمفسد للحمها ولا بكاسر لعظمها ولا بمخرج لدمها، وإنما هو شيء ينبهها يسير جدا، كما قلنا قال ضرب غير مبرح ما يحصل به التبريح ولا التشديد ولا الصياح ولا الصريخ ولا نحو ذلك، ولا ضرب للوجه ولا صفع ولا نعم، فأيهما أولى، أن يحصل هذا أو أن يكون الأمر مما يؤول إلى الطلاق والفراق؟ وهذا لا شك أنه من أعظم ما تفسد به الحياة. وكم امرأة تمنت أنها وصل إليها شيء من التنبيه وشيء من التذكير بهذه الرسالة الزوجية التي لئن كانت فيها ظاهرها الجفاء إلا أن حقيقتها إحياء مكنون النفوس من المحبة والألفة وإرجاع الأمور إلى حق أصلها ورد المياه إلى مجاريها، فإن الأمور إنما هي بغاياتها وبحقائقها وليست بضوابطها. بظواهرها، والشرع إنما جاء بالحقائق والمعاني لا بالمظاهر والمباني. فإياكم أن تغتروا بأقوال هؤلاء المزيفة الذين يريدون أن يفسدوا البيوتات على أهلها وأن يبعدوها عن حقيقة ما جعل الله جل وعلا لها. نحن أمام أمر عظيم وأمر كبير، لأن هذا مما تتعلق به البيوتات. ولأجل هذا نحن بإزاء ذلك ننتقل إلى المسألة المقابلة، وهو أنه من اعتدى على زوجته على حين ضعفها أو ضربها ولم يكن ذلك بمسوغ من الشرع، أو ضربها على حين مسوغ من الشرع لكنه أسرف وزاد عن الحد، إما بضربها في وجهها أو فيما يكون مؤذيا لها أو بجلد يكون في ذلك عليها فيه أذية، فإنه ولا شك أنه مخل بالزوجية، مفرط في حق الزوجة، مخالف لأمر الله جل وعلا، متعرض للوعيد. وهؤلاء الظلمة الذين يفعلون ذلك إنما هم حقيقة سبب لترويج هذه الشبهات التي إذا أشار المشبهون والظالمون إنما يشيرون إلى هؤلاء لإرادة تصحيح قولهم وشبههم برد ما جاء في كتاب بالله وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. فلذلك كان لنا منهجا وسطا وطريقا عدلا وسبيلا صحيحا، لا إفراط في ذلك ولا تفريط. فليس جعل الأمر بالعصا ضربا صباحا مساء. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في أبي جهل: وأما أبو جهل فلا يضع العصا عن عاتقه. قال بعض أهل العلم: وكناية عن سفره، وقال بعضهم: كناية عن ضربه للنساء. فكانت تلك سبة ومذمة يمنع بها من النكاح أو يشار بها إلى أنه لا يزوج ولا يستحق ذلك. فهذا فيه إشارة إلى ما ذكرنا. فإذا نحن بين هذين الطريقين لكتاب ربنا متبعين وبه مسلمين مؤمنين مذعنين مستسلمين، لا نسمع لمن يرد ولا لمن يؤول ولا لمن يحكم العقل على الكتاب والسنة. هنا مسألة وهي أو قبل أن ننتقل إليها نذكر بالحديث: لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد ثم هو يضاجعها. هذا إشارة إلى ما ذكرنا بالنهي عن ذلك. بعض أهل العلم قال: ثم يضاجعها أو يضاجعها، لا هي ثم يضاجعها، يعني والحال أنه يضاجعها في آخر النهار لئلا يكون منهيا عن الأمر عن الأمرين جميعا. إذا اشتدت الأمور بين الأزواج لم ينفع فيها لا وعظ ولا هجر ولا ضرب، انغلقت كثير من السبل، فهنا نقول جاء الشرع في أمر آخر، وهو أن لا يقتصر على الأزواج إذا امتنع الحل من داخلهم، ولا يبقى الأمر بينهم إذا كان الأمر لا مخرج فيه ولا منفس من عندهم. فلأجل ذلك جاء قول الله جل وعلا: فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. قال أهل العلم أنه يبعث حكما من أهلهم من ذوي العدل وذوي النظر وذوي التروي، لا يفشون سرا ولا يظهرون بلاء ولا يستعجلون أمرا، وإنما هم كالمقربين والمصلحين والناظرين في أمرهم. وهل هم وكيلان عن الزوجين يفعلان ما يريدان، أم أنهما بمثابة القاضي والحكم اللذان إذا حكما كان لحكمهما اعتبار، وكان كالقاضي الذي يفصل بينهما ويفسخ نكاحهما؟ خلاف بين أهل العلم. المشهور من المذهب عند الحنابلة قول بعض أهل العلم أنهما وكيلان، أنهما وكيلان. وقال جماعة من أهل العلم: ظاهر الآية أنهما بمثابة الحكمين، فإذا حكما نفذ حكمهما لأنهما آخر طريق ينتهى إليه، والله جل وعلا سمى كل واحد منهما حكما، فكان لهما الحكم ولهما النظر وإليهما البت والرجوع والنظر. لكن في كلا الحالين نحن نقول أنهما أهل عدالة أهل نظر، أنهما لم يصار إليهما إلا لما تعذر الحل من داخل الأمرين. ولذلك قال ابن تيمية بأن أنهما بمثابة الحكم والقاضي فينفذ تصرفهما. لكن كل هذا الحقيقة إشارة إلى أنه ينبغي ألا يدخل في الخلافات الزوجية من ليس أهلا لها، وألا يفد إليها من يريد الوقيعة فيها. إن كثير من الناس والنساء والرجال من يظهرون الصلاح ويظهرون المودة ويظهرون الغيرة على المرأة أو على الرجل، لكنهم إما جهلة لأنفسهم أو مغرضون في حق ذلك الزوج أو الزوجة، فيبثون سمومهم ليتفرحوا عليهم، فيدعونهم إلى ما لا يحل، ويقربون إليهم ما لا يجوز، ويعينونهم على الشر والفساد. إذا استمع الإنسان إليهم فإنه أسرع ما يكون لفساد حياته ولفساد أيامه ولدخول الشر عليه. وكم البيوتات التي تفرقت واختلفت وحصل فيها البلاء الكثير وانتهت إلى الفراق والطلاق بعد ذلك، حينما لا ينفع الندم ولا تفيد الحسرة، تبين أن ذلك كلمة من ليس بناصح، وإن ظهر بإرادة النص والبيان، وأن أصل ذلك إنما هي وشاية أو نميمة أو وقيعة حصلت حتى في بعض الأحوال من أقرب الناس إلى المرأة، من أختها أو من أخيها، من أمها أو من أبيها، وكذلك الزوج أيضا من حوله. فنقول ينبغي ألا يؤخذ من ذلك طريق. وإن من المتقرر أيها الإخوة أنه إذا تركت السبل الشرعية انفتحت على الإنسان الطرق المفسدة أو المنحرفة أو التي لا تفيد. فمن ترك ما أمر الله به من الهجر من الوعظ مرتبا من الوعظ ثم الهجر ثم الضرب وإبعاث الحكمين واستشارة ذوي الرأي والنظر والتعقل والتروي وعدم الاستعجال، فإن الإنسان سيفد إلى هذه المقاطع أو هذه المستنقعات التي إنما هي قالة سقطة الناس وفسادتهم، فيحصل في ذلك البلاء العريض. العجب يا إخوان أن كثير من الناس أيضا حتى إذا أراد أن يستشير تجد أن يبعث في منتدى من المنتديات بسؤال أن حصل ما تقولون لي، فربما يفيد يذكر له الأخرق أو المجنون أو الفاهم أو غير الفاهم أو من يحب أو من لا يحب أو غير ذلك. ينبغي أن لا يكون الأمر كذلك، بل في بعض الأحوال حتى عبر هذه الفضائيات يسألون على مرأة من الناس ومسمع، وهذه الأمور مما لا تدار بسبيل العموم، وإنما هي تقال في الخصوص، ولأنه ربما ترتب على ذلك مفاسد أيضا كثيرة مهما أخفي من معالمها، إما أن تخفى بعض الأشياء التي لها أثر في الموضوع، وإما أن يظهر من المقصود بذلك فتترتب على ذلك مفاسد، وإما أن يحصل أيضا تكثير للشر في الناس، وهذا أعظم البلاء. فيظنون الناس أن كل أحد حصل له مثل هذا وحصل له مثل هذا الشر، ويظن الآخرون أيضا أنهم مثل هذا قد انتهى طريق الحل، فيجدون أنفسهم قد سعوا في هذا الطريق السيء والسبيل الخاطئ. فلأجل ذلك ينبغي الانتباه، وينبغي أيضا على الموجهين وأهل العلم وأهل الفضل الذين لهم دراية بهذا أن يستأنوا بالناس. وليس في الناس أعظم من العجلة ولا أشد عليهم بعد ذلك بسببها من الندامة والحسرة. فلو استأنى الإنسان فإنه سيجد في ذلك فرجا، وسيصل بإذن الله جل وعلا إلى مخرج، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. ولأجل هذا مما يدل على أن الاستئناء من أعظم الأمور التي أمر بها الشرع أنه نهى عن الطلاق في حال الحيض والطلاق في حال الجماع. الحال الحيض حال تكون المرأة نفسها قد ضعفت، فهي مهيئة أو الحال مهيئة إلى حصول جفوة بين الأزواج، ولأنه أيضا لا يباشرها فيحصل فيه بينهم شيء من ذلك، ولأنه أيضا إذا طهرت من حيضها في الغالب أن الزوج يجامع زوجته أول طهرها. فبناء على ذلك من نوى طلاقا فإنه لا يتأتى له حتى يذهب عليه وقت، إن كانت في طهر قد أحد جمعها فيه فسيحتاج إلى وقت طويل حتى يأتي حيضها ثم تحيض، وفي ذلك مدة كافية إلى أن يراجع نفسه وينظر فيها. ومثل ذلك لو كانت في حال الحيض فهي أيام حتى تطهر فينظر. فلأجل ذلك كان هذا الاستثناء هو من أعظم الأمور. فإياكم أيها الإخوة أن تستعجلوا، وإياكم أن تخرقوا سفينة قد ظهر مسيرها سنوات طويلة أو أوقات مديدة بكلمة أو بخاطرة أو بإيحاء ممن لا يعتبر فيدخل بذلك الشر. وعليكم بالأمور المسلوكة والسبل الشرعية المعروفة تحفظ بإذن الله جل وعلا من مضلات الشياطين، شياطين الإنس والجن، ومن المفسدات التي تفسد الحياة الزوجية. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من أسعد الناس حياة وأهنائهم عيشا وأتمهم حالا، وأن إذا نزل بنا أمر من المعكرات التي لا ينفك عنها أحد أن يرشدنا لأحسن سبيل وأقوم طريق وأتم عمل للهداية إلى الصواب. إن ربنا جواد كريم وبالإجابة جدير. وأترككم في رعاية الله وحفظه، لكم مني دعاء وللإخوة القائمين على هذه الأكاديمية والمشاركين بالتسجيل والتصوير والإخراج والحاضرين معنا، والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب.
جميع المكلفين يتعلمون دينهم.